قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم
آمين.
ولا يزال التفسير في سورة البقرة وقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال رحمه الله مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف بذلك أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره.
طيب اختلف العلماء كما نقل الحافظ الكثير وكم ذكرت أن هذا الكتاب مليء فوائد والله ما تندم لو أنك لم تغب درس فيه كثرت فوائده وكررت هذا والحمد لله. إذا كان شيخنا بن باز يكرر هذا الكتاب حديث فوائد حديثية كثرة الرواية وأحيانا يعلل الحديث فوائد فقهية كما ترى ينقل عن المذاهب فهو محدث فقيه الحافظ ابن كثير وتلميذ ترى ابن تيمية. ولما ذهبت للشام في دمشق في ساحة الجامعة شفت ابن تيمية مدفون بجانب الحافظ ابن كثير هو تلميذه في قبر بجانب قبر يعني قبورهم بجانب بعض ومررت بقبرهم لما كنت في دمشق. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها العلماء كما قال الحافظ ابن كثير. المالكية يرون أن المصلي إذا قام شوف إذا كان يصلي ربما مالك جنبك في الحرم تلقاه كذا ليش لأنه يقول لك شطر المسجد في عينك كذا قدام. لكن خالفهم في هذا الشافعي وأحمد أبو حنيفة فقالوا الشافعي وأحمد أبو حنيفة إلى موضع سجود إلى موضع سجود نعم وقال بعضهم إلى صدره إلى صدره. طيب الصحيح في هذه الأقوال وهو الموافق كما قال ابن كثير رحمة الله عليه الحديث من قال يضع المصلي عينه بصره إلى إيش إلى موضع سجود اللي يمسك الجوال وين يضع المصلي بصره صح موضع سجود. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى بصره إلى موضع سجوده وحسن الألباني هذا كان يرمي بصره إلى موضع سجوده وهذا كما قال ابن كثير سبحان الله أبلغ في الخضوع واكد في الخشوع. أما التفصيل هذا فلا أعرف دليل على كل حال وهذا عالم في حال الركوع موضع قدميه نحتاج إلى دليل إلا أن يكون ورث أثر لا أدري والله. طيب حال السجود قال موضع أنفه هذا صعب ضبط يعني أنت الآن ساجد كذا
حوص
بتصير
حوص
إيه يحول العين لله هذا تكلف وقد يضر بالله بالعين أنك تنظر موضع أنفك بالعينين ولكن مع ذلك لابد من استيعاب مرجعية الشيخ، هل كان أثر ولا اجتهاد خاص به، لكن نحتاج في ذلك إلى آثار لأن عبادة. اقرأ
لعن الكلام للشريك يا شيخ.
قال وأما في حال ركوعه جمهور الجماعة لأنه أبلغ الركوع، وأما في الحديث لا، وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، قال وفي حال سجوده لموضع أنفه. قال شريك القاضي ينظر في حال قيامه لموضع سجوده كما قال الجمهور العلماء لأنه أبلغ الخضوع وأكثر الخشوع وقد ورد بالحديث. وأما في حال لعله متصل بشريك، أي نعم القاضي، شريك القاضي على كل حال ليس في طبقة الصحابة، هو شريك صدوق اختلط بسبب القضاء وهو فقيه، إذن هذا اجتهاد منه. نعم.
وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبال الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون.
نعم، اليهود أنكروا استقبال الكعبة يعلمون أن الله سيوجه بما عندهم من علم الكتاب، لكن انتبه ترى التوراة والإنجيل كما قال ابن القيم ما بقي منها إما منسوخ أو محرف، فطلع بعض الوعاظ وش يقول ترى التوراة طلعت عليها فشفت فيها أشياء حق وتقارب الحق، هذا المدح أو ذكر هذا لا سلف للشخص هذا فيه، لأن السلف فرق لمن يقولون كابن كثير أو علماءنا يقولون كان عندهم علم بهذا وكتموه، وبين يقول اطلعت على التوراة وجدت فيها أشياء حق، هذا دعوة إنك تقرأ تستفيد حينئذ، بل اصنع كما صنع النبي مع عمر لما راه يطلع على التوراة قال متهوكون بن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فحينئذ القراءة من التوراة والإنجيل على وجه الرد ليبين لهم التناقضات لا بأس، لكن يقرأ من باب حب الاستطلاع أو البحث عن مفيد هذا لا يجوز، لأن يكفي الإنسان كتاب إيش؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاء به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
كذلك قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما
يتبعون
أهواءهم. ترى هذا يجري الآن في بعض المسلمين، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعون سمن كان قبلكم؟ ما تذكر جلالات قريب لك، قل زوجة، قل عمك، قل أبوك أحيانا، أباك أو زميلك في المدرسة أو العمل، تقول له ترى الرسول قال، فسمعت يتملص من الحديث ذكرته إما بدعوى أنه خاص بالرسول يقول هذا الرسول إحنا مثله، أو رأيته مثلا يقول لا إذا قلنا كذا ترى كذا وكذا، يرد الحديث أعوذ بالله، لم تسمع؟ هذا خلق اليهود، رد الأحاديث بالأهواء. فعلينا أن نلتزم طريقة الصراط، أهل الصراط المستقيم هم الصحابة، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود، يعرفوا الحق ولا يتبعوه ولا الضالين، يعني جنبنا أيضا صراط أو انحراف الضالين عن الصراط المستقيم من النصارى، لأنهم ابتعدوا عن الحق بسبب أنهم لم يدرسوا أصلا، تكاسلوا عن العلم أو اتبعوا أو انشغلوا بنزواتهم، المهم لم يطلبوا العلم أصلا فظلوا الطريق. نعم.
ولهذا قال ها هنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: والمراد به الأمة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
من هم هذون؟
اليهود.
لذلك الله غضب عليهم. يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، أن هذا ابنه دون غيره. نعم، لكن يكتمونه للهوى والكبر الذي في أنفسهم. يقول: لو قلنا أنه نبي انصرف الناس إليه وتركونا، أحبار يهود، ولتتبعن سنن من كان قبلكم، وسيوجد في هذه الأمة أيضا من يفعل ذلك، يتحاسد في العلم. يقول: لو أثنيت على أخي فلان الناس انصرفوا إليه وتركوني. نعم، فهذا خلق اليهود. بل من تعرفه وتعرف بحوثه، تعرفه صحيح، يعني تعرفه مو بجامل، بعض الناس استفزك: تعرف فلان؟ يبيك تقول ايه، اذا ما قلت لا، ما قلت ايه اعرفه واثنيت عليه ما قتك، يبيك تكذب. لا، ما نكذب. الشخص اللي اعرفه وبحثت وعرفت طريقته وانه على علم نقول، والذي لا نعرفه يقول: والله انا ما اعرف ولا شفت البحوث الذي عنده، ولا اعرف يعني ايش قوته، ولا اعرف كذا. طيب، ولكن اذا كان يعرفه وقرأ له ثم جحد علم، هذا خلق اليهود، خايفين ينصرفون للشخص ويتركونه. بل إذا زاد على ذلك ذمه، صار على خلق أيضا المنافقين، يطعنون في أهل العلم. يجمع بين الحسد اللي عند اليهود والنفاق، أنه يطعن ويشوه صورته. فعلى المسلم أن يحب لأخيه الخير الذي يحب نفسه. يعني خلاص، أنت يا أخي معلم، ليش ما تبي إلا أنت معلم؟ ليش تقعد ترسل جنودك وتشوش على الناس في الحلقات وكذا، ويصير بس أنت المعلم بس، وتكره أنه يكون معلم غيرك؟ هذا غلط كبير، فاحش. يجب أن يكون عندك نزاهة. فموسى إيش قال؟ ابعث معي أخي هارون ومر معكم في كتاب الذكاء. كيف يتمادح بعضهم بعض أهل السنة يعني عرف علمه، قال فلان على علم، يعني أنتم أحياء ما دام فيكم فلان، أو أشياء مثل هذه عشان الناس يستفيدون. خلق اليهود أنه يدس علم الشخص حتى لا يروح له حسدا في العلم. وذلك حافظ ابن حجر قال: إذا عرفت عندك في البلد فقيه، قابلت هذا لم تدل عليه حتى يدرسون عنده، فأنت كاتم للعلم، تبي العلم بس عندك، ما قلت لصاحبك اللي قابلته في العمل ترى فيه درس، تعال معنا وفلان وفلان وفلان. فصرت ودك تحتاج، حتى صرت أعرف الخلق هذا من طالب شكالي. قال طالب: وعدنا بعض المشايخ وحنا ثلاثة نمشي دائما مع بعض، اثنين منهم راح واعد الشيخ وتركوا هذا الشخص. المهم زعل منهم، قال: احنا نمشي مع بعض، ليش ما تدلونا؟ طيب إذا كان على علم على بصيرة على اعتدال على ليش ما تدلونه؟ فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يتخلق بخلق الصحابة بخلق موسى، ابعث معي أخي هارون. أما إذا عرف أنه غير رابط للعلم لا يجي يشغب يقول أنت حاسدني، معناها يا أخي أنا أعرف منك أنك غير ضابط للعلم، أمانة هذه كيف أثني عليك؟ يعني مسألة واسطة، ما في العلم واسطة. يقول لك لا ابعث معي هارون، موسى ما يا أخي موسى توسط أنه يصير نبي يوحى إليه، مو توسط، يعني ما في واسطة، ما في واسطة. العلم سيسألك الله أثنيت على من وليش، تثني على عقيدته صح أثني على عقيدته، لكن تثني على علمه هذه شهادة زور. إذا تعرف أنه لا يضبط الحديث ويعرف الصحيح من الضعيف ويعرف التأصيل، إلا أن تضبطه إذا كان ضابط ناقل ويتثبت ما يقول، تقول هذا ينقل واستفاد منه عن العلماء. يعني المسألة مهي بمسألة واسطة ومسألة يعني المجاملة، ما فيه العلم هذا يا إخوان، انتبهوا ترى. نعم تحسب عليك عند الله شهادة زور، تعذب عليه في النار. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. اشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. قلت: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم
بعدين أبي بن كعب لما أسلم جحدت يهود قوم بهت، قال النبي لهم، والنبي ترى كان يدعو يهود يدعوهم، تحسب ما كان يدعوهم يدعوهم، قال لهم: أبي بن كعب ما تقولون فيه؟ قال: أبي سيدنا ومن سيدنا. قال: اخرج يا أبي. خرج من وراء ظهر النبي أو من، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صدف اليهود، عالم علمائهم ولا يتوقعوا هذا مباشرة. قال إيه اسم هذه وش تقولون الآن؟ قال: شرنا وبن شرنا، شرنا وبن شرنا، قوم بهت لا يعترفون بالحق.
شيخنا على الثاني عبد الله بن سلام،
عبد الله بن سلام عفوا، عبد الله بن سلام، أبي بن كعب هذا الذي قال فيه النبي ليهنك العلم أبا المنذر، لك عبد الله بن سلام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال ليهنك العلم أبو المنذر. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن: أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير.
لكل أمة قبلة يتوجه إليها، كل واحد منهم في صلاته، فأنتم قد أمرتم، وهذا أمر صالح، أن توجه إلى القبلة كعبة، فحينئذ يجب علينا أن نستبق الخيرات، يستبق الخيرات، نفعل أعمال الصالح التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله جامعنا يوم القيامة. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، هذه الآية فيها موعظة، ما دام أن الله سيأتي بنا إذن سيجازينا على أعمالنا ولا لا؟
نعم.
إذن لابد أن نأتي بخير، حتى الإيماء، حتى الإيماء تحاسب عليه يوم القيامة عند الله. تومئ لشخص أن فلان غبي، يعني كلمك كذا بشدة، شخص التفت مسكين، إذا التفت لصاحبك مش معنى الحركة دي هوي، يعني هذا الإيماء الذي انتقص في صاحبك إيماء، مع أنك ما تكلمت، تأتي يوم القيامة به، مع أنك ما تكلمت، كنت غبي أو لكن كذا، يعني اترك تراها خفيف. لا، ويل لكل همزة اللمزة. فمن استباق الخير القيام بالطاعة على وجهها واستباق فيها، ويتضمن ذلك أن الإنسان أيضا لا يسابق في الشر عياذا بالله، بل يسابق في الخير. نعم.
قال رحمه الله: وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. ثم قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال رحمه الله: هذا أمر ثالث من الله تعالى لاستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، وقيل بل هو منزل على الأحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته أو في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة، وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم.
يعني لعل من الحكم في التكرار ولي وشه ايش قلت؟ تأكيد، لانه صعب يعني متعودين على المسجد الاقصى، فالتكرار فيه تأكيد. هذه حكمة لعله انه كرر. شوف كم مرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثاني مرة، من حيث خرجت فولي وجهك شطر الحرام وإنه للحق. ثالث مرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة. الله، ثلاث مرات ومتقاربة. يعني كل هذا لأنهم كانوا متعودين معتادين أن يصلوا تجاه المسجد الأقصى، فكرر عليهم والله أعلم للتأكيد حتى لا يبقى في نفسهم شيء إن الأمر مؤكد وغير منسوخ وأن هذا ناسخ. نعم.
قال وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة.
واليهود ينكرون النسخ، يقول استلزم منه البداعة، ولا حجة لهم في هذا، هم أصلا أهل أهوى وكفر وزندقة ومسبة لله، يعني أخبث قلب قبل اليهودي، ومثله الرافضي شر من وطن حصى كما قال ابن القيم. تصور اليهودي عنده جرع على الله شيء يعني يقف منها الشعر، كيف كانوا يقولون الله فقير نحن أغنياء؟ شو الجرع؟ بعضهم ما جاء فلوس يقول الرزاق مين؟ هو الله هو اللي يعطي فلوس. يا أخي قعد فترة ما جاني، وهذا ما جاء فلوس وهذا ما جاء فلوس. المهم انتقصوا من صفة الله وهم يعلمون أنه الغني سبحانه، ولا قال فقير ما عنده فلوس وهذا ما عنده فلوس. المهم أطلقوا على الله أنه فقير أنه بخيل. ها؟ لا، بل أنهم قدموا أنفسهم على الله. شفت كفر أكثر من هذا زندقة؟ وش قالوا؟
فقير ونحن أغنياء،
إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء. وش حطيتوا أنتم؟ أصلا اليهود من صفاتهم البخل الشديد والحرص على المال، حرص الشديد على المال. فأنت إيش أنفقت يا يهودي حتى تقول أنا غني؟ ولو كنت تنفق أموال الدنيا كلها، صفة الغنى الذي عند الله ليست ذرة في بحر ما أنفق الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض. قال الله تعالى إن يد الله ملأة سحاء الليل والنهار، في مسند أحمد الحديث حديث موسى الأشعري، سحاء الليل والنهار يعني دائمة الصب ما تنقطع. ألم ترى كيف أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض لله؟ هذا أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه، وتجي اليهود تقول الله فقير لعنة الله عليها، لا ونحن أغنياء. وفي الصوفية ترى في خلق من أخلاق يهود، ترى عندهم يقدمون مرتبة الولي غلاتهم كما فعل كفتارو اللي كان يدرس في الشام مفتي ديار السورية، كان من مذهبي كما قال الألباني عنه أنه في قصة ذكرها يجعل مرتبة الولي أعلى من مرتبة الله. أين نشكر الله على السلام لنا له وآخر الحمد لله.
عندهم كثير كثير عندهم هذا الشيء مليئة كتبهم بها،
وإن الله يرى يقظة، وإن بلاء 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 عظيم.
قال رحمه الله: وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وهو وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحدة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفرض الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. ثم قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال: يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: أن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
هذا ثابت البناني كان مع أصحابه يوم، فجاءهم بكلمة يعني يمكن بعضهم قف شعر منها، قال: أنا أعلم متى الله يذكرني. فارتاعوا، قال: كيف يعني تعرف متى الله يذكرك؟ كيف؟ قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا كنت لوحدك أنت على فراشك تبي تنام، البيت كله نايم، المهم دخلت فراشك تنام، اعلم أنك عسير أنت تقول: سبحان الله سبحان الله، الله يذكرك. فاذكروني أذكركم واشكروا ليش ولا تكفرون. هذه الأسئلة كلها منك؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فحينئذ سكن ما في أنفسهم من دهشة. الله قال: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث الموافق لهذه الآية: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. فأكثر من الذكر عباد الله، فإذا رأيت أن نفسك أن الذكر قليل تعرف فضائل كثيرة من فضائل الذكر، سبحان الله الحمد لله تعرف فضلها، تعرف ثم جيت آخر النهار وعشرة أيام عشرين ثلاثين تحس ذكرك في اليوم تلقاه قليل، فاعلم أن في قلبك شيء لا بد تطهره قبل وفاتك. لأن من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا إيش؟
لا قليل.
وخاصة إذا تقول: أنا وش بي اليوم عزمت أن أذكر الله خلاص كثير، الله يغفر للذاكرين الله ويعظم أجرهم، تجي آخر النهار مسكت الجوال كلمت فلان ما ذكرت الله قليل، فيصير كالإصرار وأنت تشعر على الذكر القليل. فحين راجع قلبك فيخشى أنه في علاقة يجب أن تتخلص منها بالدنيا بالجاه، في شوف في البلل عندك وش. فإن من صفات أهل الإيمان كثر الذكر. كان شيخنا بن باز: يا إخواني سبحان الله، لو أقول لكم رب بعضكم يحسب أني بالغ، يعني كان يجري على لسانه الذكر كأنه نفس، قلب طيب سبحان الله، قلب متعلق بالآخرة بالله سبحان الله سبحان الله، كأنه نفس ولا تحس فيه تكلف ولا مراعاة ولا شيء، تطمئن تستريح إذا رأيت الرجل هذا العالم الجليل الحبر. فلا يتوانى ولا يسكت على الذكر لسانه، وكل وقت معمر أصلا، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، اقرأ، ابحث، افعل، كل وقت معمر بالعلم والإجابة والبحث والذكر، فرحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم علي أو فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة.
ترى هذا الحديث حق عمار الصدلاني اللي هو ابن عمر. والمشكلة ترى أن قاتل النفس شارب الخمر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل ما ذكر الله يذكر الله بإيش؟ باللعنة. نعم هذا فيه من
عمار
الصيدلاني تراه كثير الخطأ صدوق لكن كثير الخطأ معناها ضعيف سنه ضعيف. فلا نقول حينئذ في الشخص اللي ابتلي بفاحشة أو شيء أنه يذكر الله الله يقابله باللعن أنه عمل صالح. هل إذا قام يصلي يقابل الله باللعن حتى كل شيء لوحده؟ نعم كل شيء لوحده حتى عاد الكفر
ما بعد وزر
أخر. نعم أحمد إذا قلت في رواية أحمد
نعم
أو شيء
قال 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 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منهم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول.
طيب شوف أنت خاص إخواننا اللي درسوا معنا أظنكم من كثرة ما تسمعون من تحقيق أو ذكر تراجم الرجال تحضرون معنا سنة النسائي تحضرون بداود ما هو السند صحيح ولا ضعيف؟
كلهم ثقات كلهم ثقات
كلهم ثقات معمر بن راشد وقتادة
الرزاق
وعبد الرزاق. شوف هذه فائدة أنه إخواننا لا تبتعدون عن الدروس تسمع كل يوم في سنة بداود تراجم رجال تجي تسمع نفس الرجال عند النسائي خلاص تنطبع ما يحتاج يعني أحيانا تفتح التفسير وما جنبك تهذيب التهذيب ولا هذا تعرف الرجل مرة معك الدرس معلم كم مرة كرره ها؟ وتنزه نقول التكرار يعلم الشطار لا تقول التكرار يعلم ما ودنا نقول شيء ثاني لكن التكرار مهما كان يحفر. ذلك البخاري كان يرى الحفظ بالتكرار اللي ما يكرر ما يحفظ زين والتكرار نسبة تناسب مع ما أعطاك الله من سائل ذاكرة. في واحد عنده سائل ذاكرة وهاج يطالع كده بالمعلومة يسكها خلاص حفظها خلاص عطى الله. في واحد يمسك المعلومة ويمسك 30 حتى يا الله يحفظ. فالمهم بالتكرار تحفظ التكرار تحفظ. نعم
قال رحمه الله صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة.
شو لا شك أن الذكر يزيدك من الله بعد إذا كان بالابتداع. نعم يكون بالابتداع بالفعل أو القول. بالقول أن تأتي بنظام في الذكر كالصوفية يا باقي أنت الباقي عندك فاني ثلاثة المرات تجعل ورد لك يا باقي أنت الباقي عندك فاني سبح تسبيحات بدعية يا باقي أنت الباقي عندك فاني. الصوفية يفعلون كذا يأخذون الورد هذا يزيدهم من الله بعد، أو الفعل المبتدع إذا جاء في الصلاة كذا يد هذه كأن تشهد، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم كذا تلقاه الصبع، هذا بالفعل ابتداع. من وين أن الصبع تحرك في القيام مع القدرة؟ تحرك في التشهد تلقاه يتحرك، هذا بالفعل. أو يقبل يده عند الشكر، كيف أمورك مبسوطين يقول نشكر، وإذا كانت أحسن أحواله ويريد شكر الله أكبر يقبل يده ظهر، بل يدعو فلان يقول يا أخي أنت لا تكفر النعمة، بوس يدك وجهه قفى، هذا ما له أصل. إظهار بوس اليد لله ادعى تشكر الله كذا يا رب اشكر يدك هذه وش دخلها بايش الحجر الأسود تقبله لأن الله أمرك، هذا من الشكر الله تقبل إيش حجر الأسود مأمور بتقبيل. لكن من وين أنك إذا أردت تشكر الله تقبل؟ طيب هذه بدعة. لا لا ما في قياس، تعرف هذه يد وذيك الكعب الحجر الأسود. الشيء الثاني فلوس، تحاسب براعي تاكسي تعطيه 30 يوريك انه ايش شخص جاهد، واي شيء يقبل من الله يقوم مسك لك فلوس مع ان كم يد مسكتها، ميكروبات والله ميكروبات، وربما رذال على هل مسكها لطق في فمه ويضرب بشفتيه بقوه، يعني انه شاكر مره، يعني اعطيك زياده يقول خلاص روح، بدعة هذه بالشكر. فإذا كما ذكر أشار أخوكم أنه يجب الذكر أن يكون موافق للسنة، سواء كان ذكر مطلق أو كان ذكر مقيد، نعم أو ذكر مقيد، لا شك السجود عليه هذا أيضا بدعة، يعني عندهم ثلاث مراتب، المرتبة الأولى يعني يا الله قبلها منك فتلقاه ظهر بس يبوس ليش الفلوس، مرتبة الثانية ربما باسه وجه وقفل الفلوس، مرتبة الثالثة
طال جبل
كلها بدعة ظلمات بعض فوق بعض، كلها ترى السبب انهم يسرقون العبادات هذه المبتدعة عن بعض. يشوف ابوه كيف سوى، يجي الولد مثله سبحان الله وهداني والنصراني، ليس في هدوء نصرانية ترى حتى في البدع، حتى في البدع وهذه منتشرة بالعالم. نعم
هذا ما
نسينا
عليه أباء
لا فيه وفيه
المشركين احتجوا به على النبي صلى الله عليه، هذا ما ألفينا عليه أباء
صحيح، ترى أكثر البدع سرقوها الأولاد من الأباء، أكثر البدع. يعني نشوف الآن المصلي الآن في الدرس البخاري إيش مر معنا، إيش تسوي إذا بس تسبيح أي للرجل والمرأة تصفيق. طيب أخذ على أبوه يترك التسبيح ويروح للتكبير، الله أكبر الله أكبر، يخنابك شيء أنت رجل قول سبحان الله، ما تسبيح الله أكبر، من وين جاب الولد هذا؟
سمع أبوه
مرة يقول الله أكبر الله أكبر، يقول شوف أبوك ليش يكبر، حتى ما حد يعلمه في البيت لأنه هو الأصل الأب ما حضر دروس ماشي، هو أخذها من جده أبوه بعد وتروح السنة تكون أول من أحدثها جد اللي سأل 40. فالمقصود إن كما توارث اليهود والنصرانية توارث البدع وتوارث الأقوال، على المسلم أن يقطع السلسلة دي بيروح عند علماء ومشايخ يستفيد ويدرس ويترك هذا كله. نعم.
قال رحمه الله: صحيح الإسناد، أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة، وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة وابن فضالة رجل من قيس قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح على خلقه وقال روح مرة على عبده.
هذا حديث بصحيح بشواهد كما قال علامة الألباني, وهذا شيء نادر من يستحضر من طلاب العلم. لهذا انتهى الدرس ترى, لأنه أشرقت الشمس صار 15 دقيقة أو أكثر. فالمقصود أنك تجي تشتري في السوق تذكر هذا الحديث, تذكر لا تبخل على نفسك لدرجة ما تري نعمة الله عليك. أنت عندك راتب 4000, يعني تستطيع تشتري ثوب مثلا ب90 مثلا, تستطيع تجي ثوب أري الله نعمتك اللي نعم عليك, عندك 4000 تستطيع تختار 90 ريال. أما عندك 4000 وتروح تشتري ثوب ب15 ريال, ليش؟ أنعم الله عليك براتب ليرى أثر هذا عليك. إذن هذا العمل بالحديث نادر, أغلب الناس يشترون ما يشتهون أو يصيبهم البخل, فإذا اشتروا شيء طيب فليجري يقولوا الناس عليه جميل, لا يستحضروا إن الله يحب أثر نعمته تظهر, يعني يستحضر غفلة. يؤجر لو أخذ هذا لأنه يناسب راتبه ويرى أثر نعمة الله عليه, الملك يكتب له حسنة العمل بالحديث. أما يأخذ لأنه عجبه ما يؤجر, لأنها عادة هذه. يأخذ عشان يعجب الناس ما يؤجر أيضا لأنها عادة ولا فيها رياء. دي معلش, حتى أخذ شيء يعجب الناس معلش, ما تقربت تظهر هذا. لو أظهرته على معنى أنك تعرف هذا الحديث وتروح تتفاخر أنك عملت به, هذا رياء. لكن لو فعلته عادة ما في مانع, ما في مانع أنك تلبس ما يحب الناس. استحضروا هذا الحديث. طيب كيف تجمع بين هذا الحديث وحديث البذاذر الإيمان؟ البذاذر أنك أحيانا تبذف اللباس من الإيمان. نعم تلبس توب قطن نظيف 15 ريال أحيانا, ما في مانع. ليكن عندك إظهار النعمة إن قلت الغالب أو, لكن تجد أحيان تأتي أحيانا تكسر صورة النفس التي تطلع للعنجهية والهذا, تكسرها بالبذاذة. أما دائما لبسك فوق أنيق 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 أنيق, ما تلبس ثوب يعني فيه رثاثة شوي موسخ, انتبه فإن نفسك قد إيش يصيبها, وش يسمونه ذا البطر أو الأشر, متعود. اكسر اذا ما في نفسك بايش بالبذاذة احيانا, مو تلبس ثوب نوم تجي المسجد, انتبه ان الله حق من تزيير له بذاذة, يعني تلبس نفس الثوب 60 ب50, مو بدائما ثوب 600 تلبسه 400 اذا كان راتبك كبير مثل 23,000. البس احيانا شيء, حط عندك ثوب بذاذة العليمة, حط خشيله مرتين في الأسبوع البس عشان تكسر. إيه أصل الجمع يعني تكسر في نفسك, طلع وليس البذاذة تروح تحط لي ثوب مرقع عندك رقعتين خمس تقول بذاذة الإيمان, قصقص فيه كذا ترقع. لا, إن الله جميل يحب الجمال, إذا يجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال بدل من الإيمان إن الله إذا نعم العبد يحب يرى أثر نعمته عليه. جميل حب الجمال, قد تأخذ ثوب فيه بذاذة مو غالي وشكله حسن أيضا ويرى نعمته عليه. هذه لا تستديمها بأن تلبس الثوب الأنيق دائما, فقد تأشر بنفسك وتبطر. اكسرها بالبذاذة أحيانا. خلاص باقي كلمة. طيب إذا نأخذ الأسئلة, ما أدري إيش إحنا جمعت اليوم مسألة كثير. شوف كيف هم ليه يسمون الأوراق اللي في الاختبارات يغشون منها برشام؟ وش أصلها هذه؟ ها؟ يقول نجحت، يقول رجعت بالبراشيم، فصارت لفظة متداولة، والآن ما أعرف أصلها يعني في المعاجم. إيه برشام، أنا أعرف البرشام في الدواء، لكن حلت الورق اللي غشون منه في الاختبار، حطه هنا في الجاكت وحطه هنا ويجي سؤال ويبدأ. ما ندري، المهم شوفوا لي وش أصلها. السلام عليكم، يقول أحسن الله إليك، ما فضل العلم وعلاج الزهد فيه؟ يا أخي والله فضل العلم عظيم، وإذا أردت أن تعرف هذا المفضل فانظر ممن نزل، فنزل من الله العلم. نعم، ومن الله، ومن الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نزل منه العلم، فهذا يكفيك في فضله. ثم أنه من دلائل فضله أن الله ما أمر بالتزود من العبادات إلا منه، قال وقل ربي زدني علما. ومن فضله أن الله سبحانه وتعالى جعل الذي يطلبه تخضع الملائكة بوضع أجنحتها له، وإن كان أفقر الناس لكنه يجد دروس، عنده مكتبة في البيت كل يوم يبحث، تعرف يعرف الملائكة أنه طالب علم فتخضع. ولو كان رجل ملك عادل ما تضع الملائكة له أجنحة تتواضع للملك، تتواضع لهذا الفقير ما دام يطلب العلم، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم، هذا فضل عظيم أن الملائكة تضع، لو أراك الله إياهم لفرحت بما تفعل. والله شوف الملائكة وضع أجنحتها، نعم تذكرك، تقابلك أو شيء، المهم تضع أجنحتها وتعرف فضل ما تفعله، وأنه ليس سهل عند الله. لكن قال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، وانت مجرب كيف تأتيك عوائق للحلقة، مرة عائق تسيء ظن في المعلم، مرة في الدرس انه طويل، مرة انه في كتب، مرة قاعد الله يبارك تجاوزها، تراك انت لان الله اراد بك خير. انا متأكد لو كل واحد يقص العوائق اللي جاته، والله لا كل واحد ذكر لي يمكن 10 واحد يقول لي والله قابلني واحد قال المعلم ذا واحد تكلم عليه من المشايخ، جاء الثاني قال ترى معلم شديد في الحلقة هنا، جاني واحد صغير مسكين اليوم غايب عنكم، عجبته الحلقة صار يجي فجأة صارحني قال شيء، أقول لك ترى فيه واحد حبشي هنا في الحارة عندنا، اختفى ذاك الحبشي، نعم ترى يقول عليك شديد ويحذرني نحضر عندك. إذن صغار وكبار ستجد عوائق في العلم، لكن العاقل من تجاوزها فعالت مرتبته في إيش؟ في الآخرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ طيب لا يستوون. ما فضل العلم؟ علاج الزهد فيه، لا تجلس مع من يزهدك فيه، من عنده تطلع انه دائما يذكر مسائل يخطئ المعلم فيها ويزهدك فيه، عنده شبق كذا يعني في انه اليوم مدرس في الدرس اخطأ وقال كذا اليوم. لا تصحب اللي يزهدوك في العلماء، لا تصحب اللي يزهدوك في الدرس، لا تصحب البطالين لا يذكرون فضل شيخهم، بل اللي يزهدك يذكر لك أي شيء يخليك تشوش من أستاذك، هذا من أعظم الوسائل في ترك الزهد في العلم، أن تترك الصاحب اللي زهدك فيه، يقول لك يلا بعدين 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 الدرس مسجل ناخذ بعدين بعدين، ويعودك على البعد عن حلقات العلم، هذا من أعظم وسائل الزهد. نعم، كيف زهدوا في علي بالله بن أبي طالب؟ عالم كبير الرجل، النبي زوجه أحب بناته فاطمة، زوج علي خليفة راشد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يجي الخارجي كيف علي يحكم أراء الرجال، صاروا يشكون فيه، بعدوا عن علي، صاروا ما يحضرون عنده، كونون حزب هناك صاروا يلعنوه وصاروا يكفروه. جليس زهدوا في علم علي ولا؟ نعم. فضيلة الشيخ ما هي الدعوة السلفية؟ الدعوة السلفية أن ترجع بالناس إلى ما كان عليه السلف في أمر الدين لا الدنيا، في أمر الدين، في أمر التكفير، أمر الدعوة، أمر العقيدة، أمر المنهج، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والذي لا يصلح أي حد يرجع، هذه مهمة العلماء، هم اللي يرجعون الناس إلى هذه الدعوة المباركة، وطلاب العلم الذين أخذوا عنه. ففرق بين الدعوة السلفية وغيرها أن الدعوة غيرها ممكن ترجح بالعقل أي معنى في الحديث، لكن الدعوة السلفية تستبعد كل معاني للمعنى اللي عمل به السلف، أبو بكر وعمر وعائشة وصحابة، هذه معنى الدعوة السلفية. ولذلك يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هي تعالى يا خلفي كيف تعمل هذا الحديث؟ أعمل هذا الحديث أخذ سيف أنا وجماعة وننكر على ولاة الأمر بأيدينا، شوف، لأن النبي قال كذا. طيب النبي قال من رأى من أمير شيئا فليصغر، إذا ما يجوز نخرج عليه بإيش؟ بالسيف. شوف الأول كيف فهم، فهم من رأى منكم منكرا فليغير، خروج على ولاة الأمر. ثاني قال والله السلف في عهد الحجاج ما خرج، أنا ما أخرج، هذا السلفي يتبع السلف باختصار. ما تعرف الخشوع، سكون القلب، سكون القلب إلى معاني ما يقرأه المصلي، واستحضار هو يصلي بين يدي من. إذا سكن قلبه عن الدنيا وماهيتها وصار يتأمل ويتدبر ما يقرأ ويجل من يصلي بين يديه، صار خاشع في الصلاة، وعلى قدر هذا تكون حسناته. ينصرف الرجل ليس له النصوة إلى العشر، ليس للرجل من الصلاة إلا ما عاقل فيها. طيب ما الحجة الدامغة لمن قال يجوز الجهر بالسوء من القول على من ظلم الناس، ولا يجوز الجهر بالتظلم من الحاكم؟ إيه؟ إظهار التظلم من الحاكم حرام للناس، للنبي قال من كان نصيحا للسلطان فليبدي علانية، وقال سل الحق الذي لك من الله وأتي الحق الذي عليك بالتباعي، يعني بطاعته. أما الناس المعتادين يجوز، لأن ولي الأمر يؤدي تظلمك عند الناس شكواك له إلى الخروج عليه، وهذه فتنة. فرق بينهم، كيف ندعو الوالدين إذا كانوا مقترفون للذنوب؟ بالحسنة يا أخي، خطاب الوالد غير صاحبك. قيل للشافعي، ألزم والدين الحجة؟ قال ولا نعليهم تلزم الحجة، لأن علي الوالدين ما تلزم الحجة. لا تعلم مع الوالدين أسلوب كأنه قرينك، يا والدتي يلزمك ترى كذا وكذا، تبكتها مسكينة، تخليها ما تتكلم، يقول عفوا يا والدتي، لا في شيخ ترى قال كذا وانا اخاف اخالفه وكذا وكذا، بر انك مسكين عند الوالدين، ما تفرد عضلاتك العلميه قدامهم، مساكين والله، والله يحزنون والله، يكون ما تعلموا مساكين وكذا، وتجي تنهر الام بعلمك او بيك وتضعه في حاله من الذل كذا كذا، الوالدين تفعل بهم، تضعه في حاله من الذل، ما يعرف جاوب عليك وتلزم وتحاجه مسكين، افعل على الأقل مثل إبراهيم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني ما الزمن. موانع إجابة الدعاء، أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. كذلك يدعو الإنسان ويقول في نفسه قد يستجيب قد لا يستجيب، بسيء الظن بالله، ادعو موقن، محسن الظن في ربك حتى يستجيب لك سبحانه وتعالى، ولا تأكل حرام، ولا تكون كالمجرب لربك تقول بدعو ويشوف قد يستجيب قد لا يستجيب، وادعو ربكم أنتم موقنون بالإجابة. هذا من أسباب، هذا سؤال طويل والله ما أخذ وقت. ما هي تعسر على بعض الأمور من أمور الدنيا، من أسباب ترى تعسر أمور الدنيا والآخرة الذنوب، كثر الاستغفار، حلقات العلم تكفر ذنوبك، لذلك طالب العلم والله يا أخوان بإذن الله مرزوق، يعني عاجلا أو آجلا مرزوق إن شاء الله، نتكفر ذنوب حلقات العلم وإن شاء الله تجيل وظيفة وإن شاء الله بيجيله فلوس وبيقضي ديونه، لأنه هي لأخرك ويخليك مشاكل مالية الذنوب. فأكثر من الاستغفار حتيسر أمورك، خاصة لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، أكثر منها، فإن لها مفعول. وكذلك إذا عندك حال ضيق وشدة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير كما قال ابن القيم وغيره عجيب في ذلك. أكثر من الطاعة حتى يحبك الله ويسر لك أمورك. ثقلت عن الطاعة جبت حط المصحف خلاص ثقلت، لا اقرأ، كلما زدني الله قرب كلما زاد الله تيسير لك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرحم والدينا من مات منهم، الله يجعل الفردوس الأعلى وينقل من ديوان الجحيم لديوان النعيم، ونحن صائمون نقول هذا، ومن عايش فيهم الله محسن ختامه ورحمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.